بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
العلوم للصف الثاني المتوسط، الفصل الدراسي الثاني، المراجعة والتعديل النهائي، ناصر بن محمد الدوسري، وفاء عبد الحميد البريكان، ناصر بن عبد الله الحسيني، حصة صالح الجبر، منصور بن مقبل الشمري، وأمل عبد الله الحرقان. أسجل عن طبعة 1427-1428 هجرية، أقول وبالله التوفيق.
الشريط الرابع،
صفحة 113، الفصل السابع، طبقات الأرض، وهي مكونات الغلاف الصخري، وتشمل جميع المواد الصلبة والسائلة، وسندرسها بشكل مبسط لكي ندرك جوانب من العلم تفيدنا في تحسس المحيط الذي عليه نحيا ونسير، وكيف يمكن الاستفادة من الثروات المخزونة وأوجه الاستفادة منها. ويتوقع بعد دراستنا لهذا الفصل أن نستفيد بعض المعارف ونتدرب على بعض المهارات، ومنها أن نكون قادرين على أن 1- نحدد مميزات طبقات الأرض المختلفة، 2- نفرق بين القشرة القارية والمحيطية، 3- نعرف الصخور، 4- نعرف المعادن، 5- نميز بين الصخور النارية من حيث المظهر، 6- نميز بين الصخور الرسوبية من حيث طريقة النشأة، 7- نفسر نشأة الصخور المتحولة، 8- نعرف الأحافير. قال الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، سورة البقرة آية 29. عرف العلماء من خلال دراسة سجلات الموجات الزلزالية أن الكرة الأرضية تتألف من 3 طبقات، ويمكن تشبيه هذه الطبقات بأجزاء البيضة، حيث تمثل قشرة البيضة الطبقة الخارجية التي تسمى بالقشرة، والبياض يمثل الطبقة المتوسطة التي تسمى الوشاح، أما الصفار فيمثل اللب. ويمكن توضيح طبقات الأرض كالتالي: 1- القشرة. تمثل القشرة الأرضية أهم أجزاء الأرض بالنسبة للمخلوقات الحية، فمنها تستمد غذاءها والمواد اللازمة لسكانها، بالإضافة إلى كونها البيئة التي نعيش فيها، ولا تشكل القشرة إلا جزءا صغيرا جدا من الأرض. سمكها يتراوح بين 8 كيلومتر تحت قاع المحيطات إلى 40 كيلومترا في القارات. تركيبها: تتركب القشرة الأرضية من طبقتين، ألف القشرة العليا تمثل قشرة القارات، وتتركب من سيليكات الألومنيوم والبوتاسيوم، وتدعى السيال، وهي كلمة مشتقة من كلمتي سيليكون وألومنيوم. ب- القشرة السفلى تمثل قشرة المحيطات، وتتركب من سيليكات المغنيسيوم والحديد، وتدعى السيما، وهي كلمة مشتقة من كلمتي سيليكون ومغنيسيوم. 2- الوشاح، وهو الطبقة التي تقع تحت القشرة الأرضية مباشرة، ومعظمها يتكون من مادة شبه جامدة تشبه العسل الكثيف، وتسمح بنفاذ الموجات الثانوية فيها. سمكها يبلغ حوالي 2900 كيلومتر. تركيبها: تتركب من الأكسجين والسيليكون والمغنيسيوم والحديد. 3- اللب، ويلي الوشاحة وينقسم إلى قسمين، ألف اللب الخارجي، ويبلغ سمكه حوالي 2250 كيلومتر، ويتركب من الحديد والنيكل، وتنفذ عنده الموجات الأولية وتنعكس عنده الموجات الثانوية وترتد إلى سطح الأرض، ويدل ذلك على أن موادها في حالة السيولة. ب- اللب الداخلي، ويبلغ سمكه حوالي 1300 كيلومتر، ويتركب من مواد تشبه مواد اللب الخارجي، وتزداد سرعة الموجات الأولية عند ولوجها منطقة اللب الداخلي، لذا فهي توجد في حالة جامدة بفعل الضغط الهائل الواقع عليها، والذي يبلغ حوالي 1200 طن على السنتيمتر المربع الواحد. فسبحان من أتقن ما صنع وأحسن كل شيء خلقه. صفحة 115. المكونات الأساسية للقشرة الأرضية. الصخور، تتألف القشرة الأرضية من مجموعة مواد تدعى الصخور، وهي أجسام طبيعية صلبة مؤلفة من عدة معادن مجتمعة معا بنسب مختلفة، وتختزن القشرة الأرضية في طياتها المعادن والفحم الحجري والنفط. الصخور أنواع وأصناف نستطيع تمييزها عن بعضها إذا أمعنا النظر فيها جيدا وكنا دقيقين في الملاحظة. وعند دراسة أنواع الصخور لا يقصر علماء الأرض اهتمامهم على أشكالها وألوانها فحسب، ولكنهم يذهبون إلى أبعد من ذلك فيدرسون خواص أخرى كالتركيب المعدني والقساوة والكثافة والمكسر والنسيج وغيرها. والسبب في اهتماماتهم المتشعبة هذه أنه قد تتشابه ألوان الصخور وأشكالها، ولكنها قد تختلف في أنواعها. تصنيف الصخور. قال الله تعالى: ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، سورة فاطر الآية 27. تصنف الصخور حسب طبيعة نشأتها إلى ثلاثة أنواع رئيسة هي: 1- الصخور النارية، 2- الصخور الرسوبية، 3- الصخور المتحولة. وسندرس كلا منها بشكل مبسط. أولا الصخور النارية. إن أصل الصخور النارية مواد صخرية ذائبة تدعى الصهارة، تتجاوز درجة حرارتها درجة حرارة البراكين 1200 درجة مئوية. مصدرها منطقة الوشاح واللب. ورغم أن جميع الصخور النارية قد تكونت من المواد المنصهرة نفسها التي خرجت من باطن الأرض، إلا أنها تختلف بعضها عن بعض في التركيب وحجم الحبيبات، لأن المعادن الداخلة في تركيبها تختلف في نسبها وأنواعها وحجم بلوراتها أي حبيباتها. وتعرف الصخور النارية بأنها تلك الصخور الناتجة من تجمد صهير سيليكاتي منبعث من باطن الأرض. تصنيف الصخور النارية. نشاط عملي. نحتاج إلى قطعة صخر البازلت، قطعة صخر الجرانيت، عدسة مكبرة. خطوات العمل: نأخذ قطعة من صخر البازلت وأخرى من الجرانيت وندقق النظر فيهما أولا بالعين المجردة، ثم نفحصهما بعدسة مكبرة. هل يتشابه لونا القطعتين؟ هل نلاحظ أن كلا منهما يتألف من حبيبات؟ هل تتساوى حجوم حبيبات القطعتين؟ صفحة 116. تصنف الصخور النارية بالاعتماد على تركيبها المعدني وعلى أحجام الحبيبات المعدنية المكونة لها، ويعزى سبب اختلاف حجم الحبيبات إلى اختلاف السرعة التي بردت فيها الصهارة عندما خرجت من باطن الأرض. قسمت الصخور النارية بالاعتماد على حجم الحبيبات إلى نوعين رئيسين، هما: ألف الصخور الجوفية وأهم أنواعها الجرانيت، باء الصخور البركانية وأهم أنواعها البازلت. ومن أهم الأنواع المشهورة للصخور البركانية حجر الخفاف، وهو غني بشكل كبير بالفجوات والفراغات. سؤال للتفكير: هل نستطيع استنتاج طريقة نشأة حجر الخفاف؟ ولماذا هو غني بهذه الدرجة بالفجوات والفراغات؟ صفحة 117. 2- الصخور الرسوبية. هي صخور تكونت نتيجة ترسب فتات الصخور الأخرى والفضلات النباتية والحيوانية. في قاع البحيرات والبحار، أو نتيجة تراكمها على سطح الأرض، وبتضافر عوامل عديدة منها الضغط والتصخر تكون المادة اللاحمة في الفراغات بين الحبيبات، تتحول هذه الرسوبيات المفككة إلى صخور صلبة، كما تمتاز بوجود الأحافير، وهي أي بقايا حيوانية أو نباتية عاشت على الأرض وحفظت حفظا طبيعيا عبر الأزمنة الجيولوجية وترسبت مع الرسوبيات الأخرى. أهمية الأحافير. وتكمن أهمية الأحافير في الدلائل القوية التي تعطيها عن بيئات تكون الصخور المجاورة لها، كعمق المياه ودرجة الملوحة ونسبة الضوء ودرجة الحرارة وصفاء المياه أو قدرتها. فأحافير المرجان تدل على مياه صافية دافئة، لأن حيوان المرجان كما كان هو الآن يعيش في مياه لها تلك الصفات. وأحافير الإسفنج تدل على المياه الصافية، فالإسفنج المعاصر يخشى المياه العكرة لأنها تسد مسامات جسمه مما يؤدي إلى هلاكه. وتدل أحافير الفحم على بيئة مستنقعات تكتنفها الغابات. صفحة 118. ثلاثة، الصخور المتحولة. تتكون الصخور المتحولة نتيجة لتعرض الصخور الأخرى من نارية أو رسوبية إلى ضغط وحرارة، مما يؤدي إلى إعادة ترتيب معادنها وتغير تركيبها الكيميائي. ومن أهم أنواعها الشيست والنيس والرخام. وهناك طريقتان لتحول الصخور، هما ألف التحول الإقليمي، ويحدث على نطاق جغرافي واسع كما في قيعان البحار والمحيطات، حيث ضغط الرواسب من أعلى وحرارة جوف الأرض من أسفل، فتتحول الصخور على مسافات كبيرة. باء التحول التماسي، ويحدث بسبب دخول الصهارة النارية وسط صخور رسوبية فتؤثر عليها بضغط وتنقل لها من حرارتها، فيحدث تحول ولكن على نطاق محدود حول الجسم الناري. معارف إضافية. الجواهر. الجواهر تتلألأ وتلمع، وما هي إلا حجارة جميلة ونادرة سميت بالأحجار الكريمة، وهي ذات قيمة عالية مثل الياقوت الأزرق والأحمر والزمرد والألماس، ويتم استخراجها من المناجم أو الحفريات التي تجري على سطح الأرض، ثم تقطع في أشكال محددة وتصقل وتحول إلى قطع مجوهرات تستخدم للزينة. صفحة 119. الألماس. هو أصلب المعادن المستخرجة من باطن الأرض العميقة، حيث يكون مدفونا في طبقات الصخر الناري. ولا تعتبر الألماسة جوهرة إلا إذا كانت كبيرة الحجم، أما الزمرد فينتج من اختلاط قطع صغيرة من الكروم مع صخر البيريل الموجود في كتل كبيرة من الجرانيت أو الحجر الجيري، فسبحان من خلق وأبدع وكون هذه النعم. صفحة 120. أسئلة. 1. أختار الإجابة الصحيحة فيما يلي. 1. أهم أجزاء الأرض بالنسبة للمخلوقات الحية: ألف القشرة، باء الوشاح، جيم اللب. السؤال الثاني: كلمة سيما مشتقة من ألف سيليكون ونيكل، باء سيليكون وألومنيوم، جيم سيليكون ومغنيسيوم. 3. الوشاح يتكون من مادة: ألف جامدة، باء شبه جامدة، جيم سائلة. 4. منطقة اللب الخارجي تتكون من ألف الحديد والنيكل السائلين، باء الأكسجين والمغنيسيوم السائلين، جيم سيليكون وحديد سائلين. السؤال الثاني: ما هي طرق تحول الصخور؟ السؤال الثالث: ما هي المميزات التي يعتمدها العلماء في تصنيف الصخور؟ السؤال الرابع: لماذا تكتسب الصخور الرسوبية أهمية خاصة عند دراسة تاريخ الأرض الجيولوجي؟ السؤال الخامس: ما الفرق بين البازلت والجرانيت مع العلم أن كليهما صخر ناري؟ السؤال السادس: ما هي مدلولات الصخور الرسوبية؟ السؤال السابع: كيف تفيدنا الأحافير في دراسة الصخور؟ السؤال الثامن: ما هي الخواص التي يعتمد عليها العلماء عند دراسة الصخور؟ السؤال التاسع: كيف نفسر وجود عنصر الحديد والنيكل في اللب الداخلي للأرض في الحالة الجامدة رغم الارتفاع الهائل في درجات الحرارة القادرة على صهرها؟ صفحة 121. الفصل الثامن: التغيرات الطبيعية في سطح الأرض. إن للإنسان دورا في إحداث تغيرات في معالم سطح الأرض، وبعض هذه التغيرات نافع وبعضها ضار، وتحدث أيضا تغيرات داخل القشرة الأرضية، وهي تغيرات طبيعية ليست من صنع الإنسان، إنما تحدث نتيجة حركة القشرة الأرضية. ويتوقع بعد دراستنا لهذا الفصل أن نستفيد بعض المعارف ونتدرب على بعض المهارات، ومنها أن نكون قادرين على أن 1- نعرف الزلازل، 2- نعرف البراكين، 3- نستنتج النتائج المترتبة على حدوث الكوارث الطبيعية، 4- نحدد طرق قياس الزلازل، 5- نذكر الجوانب الإيجابية في البراكين والزلازل. الزلازل، الهزات الأرضية. قال الله تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها. الزلازل هي اهتزازات طبيعية قوية ومباغتة لقشرة الأرض، تدوم أقل من دقيقة في الغالب. صفحة 122. ماذا يحدث لأرض الغرفة التي تقف عليها ولنوافذها وزجاجها عندما تمر شاحنة ثقيلة بالقرب من البناء؟ إن اهتزاز أرض الغرفة والأبواب والنوافذ والصوت المنبعث من اهتزاز ألواح الزجاج، بالإضافة إلى الهدير الذي تسمعه، ناتج عن زلزال صغير أحدثته الشاحنة. فالزلزال في مفهومه العلمي المبسط هو اهتزاز القشرة الأرضية في مكان ما. والاهتزازات تنتقل على شكل موجات، ويمكننا أن نرى كيفية تكون الموجات الميكانيكية على سطح الماء عندما يتعرض لاضطراب ما، وكيفية اتساع هذه الموجات وطريقة انتقالها. هل تنطلق الموجات الزلزالية في القشرة الأرضية بالطريقة ذاتها التي تنطلق فيها الموجات على سطح الماء؟ تأثير الزلازل على سطح الأرض. ماذا كانت نتائج الزلازل التي ضربت إيران مرات عديدة؟ هل يسبق الزلزال دلائل تشير إلى إمكانية حدوثه؟ تعتبر الزلازل دلائل على القوى الطبيعية داخل الأرض، ويعتقد الكثيرون بحدوث بعض الظواهر التي قد تنبئ بحدوث الزلزال، ومن الملاحظات التي يسوقها الناس كدلائل على قرب حدوث الزلزال حصول مد بحري غير مألوف في المناطق الساحلية، أو تغير فجائي في الضغط الجوي، أو تساقط أمطار غزيرة، أو فيضان أحد الأنهار بشكل مفاجئ وغير متوقع، وأحيانا سماع صوت رهيب أو تصرف غير عادي لبعض الحيوانات. تسجل آلات رصد الزلازل حدوث الآلاف منها يوميا، ولكننا لا نشعر بها. أما الزلازل المصحوبة بالكوارث فإنها قليلة الحدوث، وتسجل بمعدل 1 كل 3 أسابيع، وتتركز التأثيرات الشديدة للزلازل القوية في المناطق المحيطة بمركز الزلزال، ويتعرض سطح الأرض بما عليه في تلك المناطق إلى تموجات تسبب انهيار المباني والجسور وتشقق الطرقات، كما تتفجر أنابيب المياه والنفط، وتنقطع أسلاك الكهرباء والهاتف، وتلتوي قضبان السكك الحديدية. صفحة 123. والحقيقة أن الخسائر التي تنجم عن الزلازل ناتجة بمعظمها عن أسباب غير مباشرة كانهيار المباني واندلاع الحرائق والانهيارات الأرضية والثلجية واكتساح الأمواج العاتية التسونامي للشواطئ البحرية المطلة على المحيطات الواسعة. وتقدر إحدى الإحصاءات أن مجموع ضحايا الزلازل في تاريخ البشرية حوالي 15 مليون نسمة، كما تدل الإحصاءات أن الخسائر التي أحدثتها الحرائق الناتجة عن الزلازل في سان فرانسيسكو سنة 1906 ميلادية كانت أكثر مما أحدثته الزلازل نفسها، لذا يجب علينا التصرف بحكمة في حالة الطوارئ. أما الآثار الجيولوجية للزلازل فتتمثل بالانهيارات الصخرية والانزلاقات الأرضية، ليس على سطح الأرض فحسب، بل وفي قيعان المحيطات أحيانا. وتؤدي التموجات الزلزالية إلى استجابة سطح الأرض، فيتموج هو أيضا فينتفخ في بعض الأماكن وتتولد فيه شقوق طولية تمتد أحيانا عشرات الكيلومترات، وتؤدي الشقوق في بعض الحالات إلى تفريغ مياه البحيرات وتغيير مجاري الأنهار، كما تتسبب الاهتزازات الزلزالية في تقارب حبيبات الرسوبيات المفككة التي تحمل المياه الجوفية في الفراغات فيما بينها، فتطفح نتيجة ذلك المياه الزائدة على سطح الأرض. ولكن أكثر نتائج الزلازل تدميرا على المدن الساحلية هو تولد أمواج بحرية عاتية يزيد ارتفاعها على 100 متر أحيانا، تهاجم الشواطئ وتحدث آثارا تدميرية. قياس الزلازل: توجد طريقتان لقياس الزلازل. الطريقة الأولى وتسمى مقياس الشدة الزلزالية، وقد بني على مقدار الإحساس والأثر الذي يتركه الزلزال ابتداء من مركزه السطحي الذي تكون الشدة فيه في أقصى قوتها إلى آخر نقطة يتلاشى فيها تأثير الزلزال. ومن أشهر مقاييس هذه الطريقة مقياس ميركالي، وتصنف الزلازل على أساسه إلى 12 درجة، وقد خصصت فيه الدرجات من 1 إلى 3 للزلازل الضعيفة جدا التي لا يحس بها الناس، والتي تكتشف فقط بواسطة مقياس الزلازل. أما الدرجات 4 إلى 6 فخصصت للزلازل المتوسطة التي تسبب رعبا لكنها لا تؤثر على الأبنية والمنشآت، والدرجات من 7 إلى 8 للزلازل القوية التي تؤدي إلى تصدع الأبنية أو تدميرها، والدرجات 9 إلى 12 للزلازل المدمرة التي تؤدي إلى كوارث شديدة وإلى تدمير كامل المنشآت. صفحة 124. الطريقة الثانية: وفي هذه الطريقة توصف الزلازل على أساس القوة الفعلية، أو بمعنى آخر المقدار الزلزالي بين قوسين مقياس كمي، الذي يمكن حسابه من تسجيلات الأجهزة الزلازلية، ولا يعتمد على كثافة السكان أو نوع المنشآت أو حجم الاهتزاز. ومن أشهر مقاييس هذا النوع مقياس ريختر، ولا يوجد في مقياس ريختر حد أعلى أو حد أسفل أو حد أدنى للقدر الزلزالي، إلا أن أقصى درجة سجلها المقياس هو 8.9. والجدول التالي يوضح مقياس الشدة الزلزالية ميركالي وما يعادله من قوة بمقياس ريختر. الشدة الزلزالية حسب مقياس ميركالي: 1 درجة 1. في هذه الشدة أو في هذه الدرجة، هذه الدرجة لا يشعر الناس بالزلزال، ويتم رصده بالأجهزة فقط، ويقابله بمقياس ريختر من 1 إلى 2.9. درجة 2 مقياس ميركالي: يشعر به بعض الناس وتهتز الأشياء الدقيقة، ويقابله بمقياس ريختر 3 إلى 3.4. الشدة الزلزالية 3 إلى 4 درجات حسب مقياس ميركالي: تهتز الأشياء داخل المنازل وتتصدع الجدران وتتأرجح الأشياء المتدلية، ويقابله من مقياس ريختر 3.5 إلى 4 درجات. 5 درجات حسب مقياس ميركالي: يشعر به معظم الناس وتهتز النوافذ والأبواب، ويقابله 4.1 إلى 4.8 بمقياس ريختر. من 6 إلى 7 درجات على مقياس ميركالي: يشعر به الجميع وتحدث خسائر طفيفة جدا، ويقابله 4.9 إلى 6 درجات على مقياس ريختر. من 8 إلى 9 درجات حسب مقياس ميركالي: يسود الرعب بين الناس وتتهدم الأبنية وتتشقق الأرض، ويقابله 6.1 إلى 7 درجات على مقياس ريختر. من 10 إلى 11 درجة حسب مقياس ميركالي: تظهر صدوع كبيرة في الأرض ولا يبقى سوى بعض الأبنية، ويقابله 7.1 إلى 8.1 حسب مقياس ريختر. أخيرا درجة 12 على مقياس ميركالي: يقابلها دمار كامل، ترتفع الأرض وتهبط في شكل متموج، ويقابلها بمقياس ريختر 8.2 إلى 9 درجات. انتهى الجدول.
وهناك ارتباط نسبي بين القدر الزلزالي والشدة الزلزالية، فكلما زادت الشدة في منطقة ما فإن هذا يعني أن القدر الزلزالي مرتفع. رصد الزلازل، ما المقصود برصد الزلزال؟ ما الذي يصدر عن الزلازل لكي يمكن رصدها؟ هل رصد الزلزال يوقف حدوثه؟ تسجل الموجات الزلزالية عندما تصل جهاز رصد الزلازل على شكل ذبذبات، فتسجل في البداية الموجات الأولية وتليها الموجات الثانوية، لأن الموجات الأولية أسرع الموجات، وتقدر سرعة الموجات الثانوية بنصف سرعة الموجات الأولية إذا انتقلت في نوع الصخر ذاته. هل يمكن تمييز الموجات الزلزالية الطبيعية عن الموجات الزلزالية الاصطناعية كتلك التي تصدر عن التجارب النووية تحت الأرض؟ يصدر عن كل من الزلزال والانفجار النووي موجات زلزالية، ولكن يمكن التفريق بين الزلزال والانفجار النووي عن طريق نوع الموجات الصادرة عن كل منهما وسرعة هذه الموجات. فالتفجيرات، صفحة 125، النووية تصدر أمواجا أولية فقط وذات سرعة غير طبيعية، أما الزلازل الطبيعية فيصدر عنها موجات أولية وثانوية وثانوية ذات سرعة معروفة. جهاز رصد الزلازل، هناك عدة أنواع لأجهزة رصد الزلازل، ويمكن عمل جهاز رصد للزلازل كما في النشاط التالي. كيف يعمل جهاز رصد الزلازل؟ نشاط مسلٍ، نحتاج إلى ثقل كتلته نصف كيلوغرام، وحامل، وقلم، وورقة بيضاء، وطاولة. خطوات العمل: 1- نثبت الثقل على الحامل. 2- نربط القلم بالثقل وندع القلم يلامس سطح ورقة موضوعة على الطاولة التي وضع الحامل فوقها. 3- نهز الطاولة وأثناء ذلك نسحب الورقة في خط مستقيم. ما شكل الخط الذي تركه القلم على الورقة؟ على ماذا يدل هذا الخط؟ 4- نوقف الثقل عن الحركة ونضع ورقة جديدة ونهز الطاولة بقوة أكثر من المرة الأولى، ثم نقارن بين الخطين اللذين حصلنا عليهما. إن عمل جهاز رصد الزلازل الذي يستخدمه العلماء قائم على المبدأ نفسه الذي استخدمناه في النشاط السابق، فهم يستخدمون بندولا قاعدته مثبتة في الأرض، بحيث إن أقل اهتزاز يجعل البندول يتذبذب، ويربط بطرف البندول قلم يسجل الذبذبات على ورقة ملفوفة على أسطوانة تدور باستمرار، وهكذا نجد أن الذبذبات الناتجة عن اهتزاز الأرض تنتقل إلى البندول ثم إلى القلم فيسجلها على الورقة، ثم يحلل الشخص المختص هذه الذبذبات ويحدد درجة الزلزال.
نهاية الوجه الأول.